إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمان السنة 23 من الهجرة، وأما الحدث فمؤامرة مجوسية تستهدف اغتيال خليفة المسلمين. مشهد ذلك الحدث يصور لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من داره إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل المسجد جعل يسوي الصفوف ويقول: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللاً تقدم فكبر لصلاة الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلام. وبعد التكبيرة وفي أثناء قراءته للفاتحة ينطلق مجرم مجوسي قد اخترق قلبه غيظ وحقد على الإسلام، فتحرك من طرف الصف بسرعة نحو الخليفة ومعه خنجر ذات طرفين، فوضعها في بطن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتبعها بطعنات عدة، ويسقط الفاروق رضي الله عنه مدرجا بدمائه، وينقطع صوته عن الناس، فجعل من كان في خلف الصفوف أو في أطرافها يسبحون: سبحان الله سبحان الله. وانطلق المجوسي أبو لؤلؤة يشق الصفوف، لا يمر على أحد إلا طعنه بخنجره المسموم، حتى طعن 13 رجلا. فتقدم نحوه عبد الرحمن بن عوف فطرح عليه قرنصا له، واجتمع عليه الرجال، فلما تيقن المجوسي أنه مأخوذ لا محالة نحر نفسه بالسكين ذاتها، ويحمل الفاروق إلى بيته وقد أغشي عليه، وجموع الناس تتوافد إلى داره، وقد بلغ بهم الخوف من مصيره كل مبلغ، ويجتمع الصحابة على رأس عمر وقد أسفر الصبح، فجعلوا ينادونه باسمه ولقبه: يا عمر، يا أمير المؤمنين. وعمر لا يرد لهم كلاما. فقال بعض الصحابة ممن يعرف حال عمر: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فانتبه عمر من غشيته وفتح عينه وقال: الصلاة والله. ثم سأل ابن عباس: أصل الناس؟ قال: نعم. فقال عمر: لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وجرحه ينزف دما. نعم عباد الله، هكذا كان حال السلف مع صلاتهم، حتى وهم يفارقون الحياة كانوا مع الصلاة. كيف لا يكون حالهم ذلك مع الصلاة وقد سمعوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا ونفسه تعالج سكرات الموت: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. أيها الناس، لن يكون حديث اليوم عن وجوب الصلاة أو فضائل الصلاة ولا عن أحكامها أو صفاتها، وإنما سيكون الحديث في هذا المقام عن أحوال من سبقنا وأخبار من سلفنا مع أعظم شعيرة وأوجب فريضة. نقف مع أربع صفحات مضيئات تترجم لنا بلسان الحال شأن هذه الصلاة عند صالح أمتنا، فلعل قلوبنا مع أخبارهم تستيقظ من غفلتها، ولعل هممنا بعد سميع أحوالهم تتحرك من سباتها، فتراجم الرجال مدارس للأجيال. وربما كانت القصة أبلغ من الوعظ والتذكير. قال الله في محكم التنزيل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أما الصفحة الأولى فهي تعلم قلوبهم بالصلاة. هذه القلوب البشرية إذا أحبت شيئاً تعلقت به وهامت شوقاً إليه، وهكذا كانت الصلاة مع أهلها الخاشعين، فهي ملاذهم ومهربهم وأنسهم وراحتهم. فهذا إمام العابدين وقدوة المتقين صلوات ربي وسلامه عليه، كان إذا حسبه أمر، يعني إذا أهمه هم أو أصابه بإسناد حسن عن محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عثمان رضي الله عنهما للثوار الذين حاصروا دار عثمان: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن، إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. وهذا خبر، وهذا حبر الأمة، وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصاب في آخر حياته بالعمى، فقال له الطبيب: نداويك على أن تصلي مستلقيا، أي تصلي على ظهرك، بمعنى أنه سيترك السجود والصلاة جماعة أياما. فاختار ابن عباس رضي الله عنهما العمى، لأن صلاة الجماعة وتمريغ وجهه بالسجود أحب إليه من بصره. وأما العلم الهمام أو مجاهر بالقرآن، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان من شدة تعلقه وحبه للصلاة أنه كان يدع صيام النافلة، لأن الصيام يضعفه عن الصلاة، والصلاة أحب إليه من الصيام. ويصور لنا علي بن حاتم رضي الله عنه تعلقه بالصلاة فيقول: ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق. وأما الصفحة الثانية فهي شدة محافظتهم على الصلاة، أمر الله بالمحافظة على هذه الشعيرة العظيمة، فقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المحافظة على الصلوات، فعرف هذا الفرض حقا وعمل به صدقا سلف أمتنا. فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم رضي الله عنه يقول عن نفسه: ما نودي للصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وهذا إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول له أحد أصحابه: لو تبديت، أي لو عشت في البادية. فقال رحمه الله: فكيف بشهود العتمة، أي كيف بحضور صلاة العشاء. وحين نزلت به سكرات الموت وقف عند رأسه بنياته يبكين فراقه ووداعه، فقال لهم: أحسنوا الظن بالله، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في هذا المسجد منذ 40 سنة. وهذا العلم سليمان بن مهران الملقب بالأعمش قال عن نفسه: لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. وإبراهيم بن ميمون المروزي وهو أحد رجال الحديث كان يعمل صائغا، فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء أي الأذان وضعها ولم يردها. وهذا ثابت الخير كان كثيرا ما يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني الله وأنا ساجد، أن يتوفاني الله وأنا ساجد. وصدق مع الله، فبلغه الله مناه، فنزلت به سكرات الموت قبل صلاة المغرب، حتى إذا وصل سمعه حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: احملوني إلى المسجد. قالوا: عذرك الله أنت مريض. قال: أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا أجيب، احملوني إلى المسجد. فحملوه على أكتافهم فصلى مع الناس قاعدا، حتى إذا كانت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قبضت روحه، قبضت روحه على خاتمة عاش عليها ومات عليها. وأما الصفحة الثالثة فهي شدة تحصرهم على فوت الصلاة، كانت تتحصر نفوسهم وتتألم أفئدتهم إذا فاتتهم صلاة الجماعة. كان الواحد منهم يعيش غمًا أيامًا عدة، لأنه ما أدرك الجماعة. كان أحدهم يبكي كالطفل، كان أحدهم يبكي كالطفل إذا فاتته الجماعة، بل كانوا يعدون ترك الجماعة من إحدى الكبر، أي من الكبائر. فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ينشغل هو وصحابته بقتال المشركين يوم الخندق، حتى خرج وقت صلاة العصر ولم يشعروا بها، ولم يشعر بها المسلمون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول متحسرا ومتألما وداعيا على الكفار: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار. أما الصحابي العابد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد فاتته صلاة العشاء مع الجماعة، فأحيا تلك الليلة بالصلاة تحصرا على فوات أجره. وهذا محمد بن سماعة التميمي يقول عن نفسه: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي، فصليت 25 صلاة أريد التضعيف. وهذا سعيد بن عبد العزيز التنوخي إمام الشام في عصره، كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى رحمه الله. وكان سلفنا رحمهم الله يعدون تضييع الصلاة من أعظم الخطيئات ومن علامات النفاق. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمرائه وعماله في الأمصار: إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن نام عنها فلا نامت عينه. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدثنا عن رأي أهل عصره في من تخلف عن الصلاة، فيقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وفي هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أو العشاء، أسأنا به الظن. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا من المعظمين لقدر الصلاة، المهتمين بإقامتها بركاتها، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأما الصفحة الرابعة من صفحات سلفنا الصالح مع الصلاة، فهي خشوعهم في الصلاة وإحسانهم فيها. وحقيقة الخشوع هو حضور القلب، بل هو خضوع القلب لله مهابة لله وتوقيرا وتذللا. هذا الخشوع هو لب الصلاة، وهو معيار القبول فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، ثم قال نصفها. ولقد كان خبر سلفنا مع الخشوع عجب من العجاب، فقلوبهم لانت من خشية الله، فكان الواحد يرمى بالسهم بل بالمنجنيق فلا يلتفت في صلاته. ذاقوا طعم المناجاة فلم يصرفهم عن الصلاة سارف. فهذا علي بن الحسين الملقب بزين العابدين كان يصلي في المسجد، فانصدع أحد أركان المسجد فلم يشعر بشيء ومضى في صلاته، فلما سلم منها قال: ما هذه الغبرة؟ قالوا: أما سمعت؟ قالوا: أما سمعت المسجد قد سقط؟ قال: لم أشعر بذلك، كنت في شغل عنها. وقال ابن جريج: رأيت عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت عطاء بن أبي رباح بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مئتي آية من البقرة وهو قائم. فتلك عباد الله بعض الصفحات المضيئة والصور البراقة من سير أسلافنا مع صلاتهم، وشيء من أخبارهم، والأخبار كثيرة. فإن أعجبتك يا عبد الله فعالهم فكنها تكن مثل ما يعجبك. فليس على جود الله وكرمه إذا جئته حاجب يحجبك. أيها الناس، هذا خبر سلفنا مع صلاتهم. فما خبرنا نحن مع صلاتنا؟ ما حالنا مع أول فريضة سنسأل عنها؟ ما هي استجابتنا لقول ربنا تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك واصطبر عليها؟ إن مما يؤسف له عباد الله أن التفريط في شأن الصلاة والجماعات أصبح ظاهرة عند كثير من المسلمين، إلا ما رحم ربي. وقلب نظرك أخي المبارك وقارن بين أعداد المصلين في صلاة الفجر ثم في مواكب الناس وهي خارجة لعملها ودراستها، يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. فآهن من نفوس تحركها مصالحها ولذاتها العاجلة، ولا تتحرك لنداء الرحمن يناديها كنوز الحسنات وبحار الأجور التي ضيعها من ضيع يوم ضيع صلاته. فيا من جعل صلاته خلفه ظهريا، يا من جعل صلاته خلفه ظهريا، هذه همسة من قلب المحب لك مشفق عليك، ووقفة عتاب ملؤها النصح والخير. ألا يضطرب قلبك يا عبد الله؟ ألا يضطرب قلبك أن تلقى ربك وأنت تتهاون بالصلاة، وأنت متهاون بالصلاة، مضيع لجماعاتها ومؤخر لأوقاتها؟ فاللهم رحماك وغفرانك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمان السنة 23 من الهجرة، وأما الحدث فمؤامرة مجوسية تستهدف اغتيال خليفة المسلمين. مشهد ذلك الحدث يصور لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من داره إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل المسجد جعل يسوي الصفوف ويقول: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر لصلاة الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من الظلام. وبعد التكبيرة وفي أثناء قراءته للفاتحة ينطلق مجرم مجوسي قد اخترق قلبه غيظ وحقد على الإسلام، فتحرك من طرف الصف بسرعة نحو الخليفة، ومعه خنجر ذات طرفين، فوضعها في بطن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتبعها بطعنات عدة، ويسقط الفاروق رضي الله عنه مضرجا بدمائه، وينقطع صوته عن الناس، فجعل من كان في خلف الصفوف أو في أطرافها يسبحون سبحان الله سبحان الله. وانطلق المجوسي أبو لؤلؤة يشق الصفوف، لا يمر على أحد إلا طعنه بخنجره المسموم، حتى طعن 13 رجلا. فتقدم نحوه عبد الرحمن بن عوف فطرح عليه قرنصا له، واجتمع عليه الرجال. فلما تيقن المجوسي أنه مأخوذ لا محالة نحر نفسه بالسكين ذاتها. ويحمل الفاروق إلى بيته وقد أغشي عليه، وجموع الناس تتوافد إلى داره وقد بلغ بهم الخوف من مصيره كل مبلغ. ويجتمع الصحابة على رأس عمر وقد أسفر الصبح، فجعلوا ينادونه باسمه ولقبه: يا عمر يا أمير المؤمنين. وعمر لا يرد لهم كلاما. فقال بعض الصحابة ممن يعرف حال عمر: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة. فانتبه عمر من غشيته وفتح عينه وقال: الصلاة والله. ثم سأل ابن عباس: أصلوا الناس؟ قال: نعم. فقال عمر: لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وجرحه ينزف دما. نعم عباد الله، هكذا كان حال السلف مع صلاتهم، حتى وهم يفارقون الحياة كانوا مع الصلاة. كيف لا يكون حالهم ذلك مع الصلاة وقد سمعوا من نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا ونفسه تعالج سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الناس، لم يكون حديث اليوم عن وجوب الصلاة أو فضائل الصلاة ولا عن أحكامها أو صفاتها، وإنما سيكون الحديث في هذا المقام عن أحوال من سبقنا وأخبار من سلفنا مع أعظم شعيرة وأوجب فريضة. نقف مع أربع صفحات مضيئات تترجم لنا بلسان الحال شأن هذه الصلاة عند صالح أمتنا، فلعل قلوبنا مع أخبارهم تستيقظ من غفلتها، ولعل هممنا بعد سميع أحوالهم تتحرك من سباتها. فتراجم الرجال مدارس للأجيال، وربما كانت القصة أبلغ من الوعظ والتذكير. قال الله في محكم التنزيل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أما الصفحة الأولى فهي تعلم قلوبهم بالصلاة. هذه القلوب البشرية إذا أحبت شيئا تعلقت به وهامت شوقا إليه، وهكذا كانت الصلاة مع أهلها الخاشعين، فهي ملاذهم ومهربهم وأنسهم وراحتهم. فهذا حبه لها وتعلقه بها كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. سمعه الناس مرارا وهو يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وها هو الخليفة الصالح عثمان بن عفان رضي الله عنه، شهد له أهل عصره أنه كان قواما بالصلاة متعلقا بها تعلقا يعز نظيره. فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن محمد بن سيرين قال: قالت امرأة عثمان رضي الله عنهما للثوار الذين حاصروا دار عثمان: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. وهذا خبر، وهذا حبر الأمة، وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصاب في آخر حياته بالعمى، فقال له الطبيب: نداويك على أن تصلي مستلقيا، أي تصلي على ظهرك، بمعنى أنه سيترك السجود والصلاة جماعة أياما. فاختار ابن عباس رضي الله عنهما العمى، لأن صلاة الجماعة وتمريغ وجهه بالسجود أحب إليه من بصره. وأما العلم الهمام أو مجاهر بالقرآن، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان من شدة تعلقه وحبه للصلاة أنه كان يدع صيام النافلة، لأن الصيام يضعفه عن الصلاة، والصلاة أحب إليه من الصيام. ويصور لنا علي بن حاتم رضي الله عنه تعلقه بالصلاة فيقول: ما جاء وقت صلاة قط إلا وقد أخذت لها مهبتها، وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق. وأما الصفحة الثانية فهي شدة محافظتهم على الصلاة. أمر الله بالمحافظة على هذه الشعيرة العظيمة، فقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المحافظة على الصلوات، فعرف هذا الفرض حقا وعمل به صدقا سلف أمتنا. فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم رضي الله عنه يقول عن نفسه: ما نودي للصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وهذا إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول له أحد أصحابه: لو تبديت، أي لو عشت في البادية. فقال رحمه الله: فكيف بشهود العتمة، أي كيف بحضور صلاة العشاء. وحين نزلت به سكرات الموت وقف عند رأسه بنياته يبكين فراقه ووداعه، فقال لهم: أحسنوا الظن بالله، فوالله ما فاتت أتتني تكبيرة الإحرام في هذا المسجد منذ 40 سنة، وهذا العلم سليمان بن مهران الملقب بالأعمش قال عن نفسه: لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. وإبراهيم بن ميمون المروزي وهو أحد رجال الحديث كان يعمل صائغا، فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء أي الأذان وضعها ولم يردها. وهذا ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير كان كثيرا ما يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني الله وأنا ساجد، أن يتوفاني الله وأنا ساجد. وصدق مع الله، فبلغه الله مناه، فنزلت به سكرات الموت قبل صلاة المغرب، حتى إذا وصل سمعه حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: احملوني إلى المسجد. قالوا: عذرك الله أنت مريض. قال: أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا أجيب، احملوني إلى المسجد. فحملوه على أكتافهم فصلى مع الناس قاعدا، حتى إذا كانت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قبضت روحه، قبضت روحه على خاتمة عاش عليها ومات عليها. وأما الصفحة الثالثة فهي شدة تحصرهم على فوت الصلاة، كانت تتحصر نفوسهم وتتألم أفئدتهم إذا فاتتهم صلاة الجماعة. كان الواحد منهم يعيش غمًا أيامًا عدة، لأنه ما أدرك الجماعة. كان أحدهم يبكي كالطفل، كان أحدهم يبكي كالطفل إذا فاتته الجماعة، بل كانوا يعدون ترك الجماعة من إحدى الكبر أي من الكبائر. فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ينشغله وصحابته بقتال المشركين يوم الخندق، حتى خرج وقت صلاة العصر ولم يشعروا بها، ولم يشعر بها المسلمون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول متحسرا ومتألما وداعيا على الكفار: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار. أما الصحابي العابد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد فاتته صلاة العشاء مع الجماعة، فأحيا تلك الليلة بالصلاة تحصرا على فوات أجره. وهذا محمد بن سماعة التميمي يقول عن نفسه: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي، فصليت 25 صلاة أريد التضعيف. وهذا سعيد بن عبد العزيز التنوخي إمام الشام في عصره، كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى رحمه الله. وكان سلفنا رحمهم الله يعدون تضييع الصلاة من أعظم الخطيئات ومن علامات النفاق. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمرائه وعماله في الأمصار: إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن نام عنها فلا نامت عينه. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدثنا عن رأيه لعصره في من تخلف عن الصلاة فيقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وفي هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أو العشاء أسأنا به الظن. فأسأل الله العظيم أن يجعلنا من المعظمين لقدر الصلاة، المهتمين بإقامتها، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأما الصفحة الرابعة من صفحات سلفنا الصالح مع الصلاة فهي خشوعهم في الصلاة وإحسانهم فيها. وحقيقة الخشوع هو حضور القلب، بل هو خضوع القلب لله مهابة لله وتوقيرا وتذللا. هذا الخشوع هو لب الصلاة وهو معيار القبول فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، ثم قال نصفها. ولقد كان خبر سلفنا مع الخشوع عجب من العجاب، فقلوبهم لانت من خشية الله، فكان الواحد يرمى بالسهم بل بالمنجنيق فما يلتفت في صلاته. ذاقوا طعم المناجاة فلم يصرفهم عن الصلاة صارف. فهذا علي بن الحسين الملقب بزين العابدين كان يصلي في المسجد، فانصدع أحد أركان المسجد فلم يشعر بشيء ومضى في صلاته، فلما سلم منها قال: ما هذه الغبرة؟ قالوا: أما سمعت المسجد قد سقط؟ قال: لم أشعر بذلك، كنت في شغل عنها. وقال ابن جريج: رأيت عطاء بن أبي راب قال: رأيت عطاء بن أبي رباح بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مئتي آية من البقرة وهو قائم. فتلك عباد الله بعض الصفحات المضيئة والصور البلاقة من سير أسلافنا مع صلاتهم، وشيء من أخبارهم، والأخبار كثيرة. فإن أعجبتك يا عبد الله فعالهم فكنها تكن مثل ما يعجبك. فليس على جود الله وكرمه إذا جئته حاجب يحجبك. أيها الناس، هذا خبر سلفنا مع صلاتهم. فما خبرنا نحن مع صلاتنا؟ ما حالنا مع أول فريضة سنسأل عنها؟ ما هي استجابتنا لقول ربنا تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك واصطبر عليها؟ إن مما يؤسف له عباد الله أن التفريط في شأن الصلاة والجماعات أصبح ظاهرةً عند كثيرٍ من المسلمين إلا ما رحم ربي. وقلِّب نظرك أخي المبارك وقارن بين أعداد المصلين في صلاة الفجر ثم في مواكب الناس وهي خارجةٌ لعملها ودراستها، يرتدُّ إليك البصر خاسئًا وهو حسير. فآهٍ من نفوسٍ تحرِّكها مصالحُها ولذَّاتُها العاجلة، ولا تتحرَّكُ لنداء الرحمن يناديها برحمته ورضوانه. آهٍ من غفلتنا ورقدتنا عن كنوز الحسنات وبحار الأجور التي ضيَّعها من ضيَّع يوم ضيَّع صلاته. فيا من جعل صلاته خلفه ظهريا، يا من جعل صلاته خلفه ظهريا، هذه همسة من قلب محب لك مشفق عليك، ووقفة عتاب ملؤها النصح والخير. ألا يضطرب قلبك يا عبد الله؟ ألا يضطرب قلبك أن تلقى ربك وأنت تتهاون بالصلاة، وأنت متهاون بالصلاة مضيع لجماعاتها ومؤخر لأوقاتها؟ فاللهم رحماك وغفرانك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.